أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الاحتياط في المعاملات، هل الاحتياط في العبادات، فرغنا من الاحتياط في المعاملات والتوصليات، ووقع الكلام في الاحتياط في العبادات، ووصلنا إلى إشكال المحقق النائين قدس سره، أنه مع الإمكان من تحصيل العلم لا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي، فلهذا يكون الاحتياط في العبادات مع إمكان تحصيل العلم لا يخلو من الإشكال. وحاصل ما ذكره أن الامتثال له مراتب أربع. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم التفصيلي، بحيث يمكنني من الفحص وأصل إلى النتيجة القطعية، يعني الوجوب أو الاستحباب أو ما شاكل. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة العلم الإجمالي أو الامتثال الإجمالي، يعني أعلم بتحقق الامتثال في ضمن أحد الفردين مثلا. المرتبة الثالثة الامتثال الظني، يعني المعتمد على أمارة مثلا أو خبر ثقة مثلا أو ما شاكل. المرتبة الرابعة الامتثال الاحتمالي. مع التمكن من المرتبة الأولى وهي تحصيل العلم، لا تصل النوبة إلى المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة التي هي الآن فعلا تقريبا هي محل الكلام، وهي ما إذا احتملت وجود الأمر. والسبب في ذلك علله بأن المعتبر في العبادة قصد الإطاعة، وهي أن تكون إرادة العبد تابعة لإرادة مولاه، وانبعاث العبد نحو العمل يكون تابعا لوجود البعث المولوي الصادر من قبل المولى. وهذا المعنى من قصد الطاعة بهذا المعنى الذي ذكرناه يتوقف على العلم بالأمر. فالانبعاث عن احتمال الأمر أو عن الأمر المحتمل ليس انبعاثا عن الأمر حقيقة. فإذا أخذنا في العبادة قصد الطاعة، وقصد الطاعة أن تكون إرادة العبد تابعة لإرادة مولاه، ففي الاحتمال لا يتحقق هذا المعنى في احتمال الأمر. والنتيجة أنه مع التمكن من العلم لا بد منه، ولا تصل النوبة إلى احتمال الأمر. هذا في المرتبة الأولى. ثم قال بأنه على فرض الشك، مرحلة ثانية، يعني على فرض الشك وانتهاء الأمر إلى الأصول العملية، فالمقام من موارد الاشتغال وليس من موارد البراءة، لأنه بحسب تعليله أن الأمر هنا يدور بين التعيين والتخير، يعني هل أن الامتثال متعين بخصوص الامتثال عن الأمر، عن العلم بالأمر، أو المكلف مخير بين أن يمتثل بداعي العلم بالأمر أو بداعي الأمر، أو أن يمتثل بداعي احتمال الأمر. يدور الآن بين التعيين والتأخير، ومقتضى القاعدة هو التعيين، يعني هو الاشتغال، خصوصا أنه بحسب دعواه لا يوجد جامع بين الامتثال التفصيلي والامتثال الاحتمالي حتى نقول تجري البراءة. إذا وجد الجامع فالجامع قدر متيقن ونعلم به، وما زاد على ذلك نشك فيه فيكون مجرا للبراءة. هنا ليس كذلك، يقول هنا دوران الأمر بين التعيين والتخير، ولا يوجد جامع بين الامتثال التفصيلي والامتثال الاحتمالي حتى ندرجه في الشك بين الأقل والأكثر، فعليه يكون مجرى للبراءة، مجرى للاشتغال وليس مجرى للبراءة. إذن المحقق النائيني قدس سره عنده مرحلتان من الكلام. المرحلة الأولى أصل الجزم بأن الامتثال التفصيلي مقدم على غيره ولا تصل النوبة إلى غيره. والمرحلة الثانية في حالة الشك، لو شككنا يقول أيضا المورد مورد الاشتغال، فإذا كان مورد الاشتغال لابد من الامتثال التفصيلي في المرتبة الأولى، إن لم يتمكن منه ننتقل إلى المراتب الأخرى. هذا هو الإشكال الذي أورده المحقق النائيني قدس سره على الاحتياط في العبادات، يعني نتيجته أنه لابد من الفحص في الاحتياط، ولا نكتفي بالاحتياط بدون فحصين. إذن يشترط في الاحتياط، في جريان الاحتياط، الفحص. طبعا كلام المحقق النائيني قدس سره وقع موقع البحث بين الأعلام، والآن نتعرض إلى ما أفاده الشيخ الأستاذ حفظه الله في بيان ذلك، في جوابه يعني عن المحقق النائيني. يقول ما حاصله أنه لابد أن نلاحظ ونعرف ما هو الحكم من جهة، ومن هو الحاكم أيضا من جهة أخرى. أما بالنسبة إلى الحكم هنا فهو لزوم الطاعة في المقام، الحكم في الامتثال هو لزوم الطاعة. الحاكم في المقام هو العقل، العقل هو الذي يحكم بلزوم الطاعة، ولهذا حملت الآيات أو الأدلة اللفظية الدالة على لزوم الامتثال، مثلا أطيعوا الله، على أنها أوامر إرشادية وليست أوامر مولوية. فإذن الحاكم في المقام هو العقل، الحكم الحاكم بالطاعة هو العقل. عليه نقول ما هي الطاعة؟ إذا قلنا الحكم هو لزوم الطاعة والحاكم هو العقل، ما هي الطاعة؟ الطاعة هي أن يؤتى بالمأمور به. الإتيان بالمأمور به إذا كان في التوصليات لا يشترط فيه شيء، مجرد الإتيان به هذا يسمى طاعة. بالنسبة إلى العبادات فالإتيان بالمأمور به مضافا إلى الله سبحانه وتعالى يسمى طاعة. العبادة إذا لم تكن مضافة إلى الله سبحانه وتعالى لا تسمى طاعة. فإذا الطاعة في العبادات هي أن يؤتى بالمأمور به مضافا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هناك ركنان في تحقق الطاعة. الركن الأول الإتيان بنفس الفعل المأمور به، والركن الثاني أن يكون هذا الفعل مضافا إلى الله سبحانه وتعالى. في الاحتياط يتحقق كلا الركنين، بلا حاجة إلى أن نشترط أن يكون العمل بداعي العلم بالأمر، لا، نفس الاحتياط المطلوب الآن في الاحتياط يتحقق فيه كلا الركنين، يعني أن المكلف أتى بالمأمور به واقعا على فرض وقوعه في على فرض وجوده في الواقع، فهو أتى به واقعا، ومن جهة أخرى أتى به مضافا إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان بنحو الاحتمال. فالإضافة بالاحتمال أيضا إضافة إلى الله، يعني أتيت بالغسل غسل الجمعة مثلا قربة إلى الله أو مضافا إلى الله لأني أحتمل أن يكون واجبا، الاستهلال لأني أحتمل أن يكون واجبا. هذا الاحتمال نوع من أنواع الإضافة، ولهذا نفس المحقق النائيني قدس سره لم ينكر أن يكون الامتثال عن الاحتمال نوع من أنواع الطاعة، يعني هو وإن قال بتقديم المرتبة الأولى، ولكن وقال أيضا أن الانبعاث عن الأمر المحتمل ليس انبعاثا عن الأمر حقيقة، ولكن مع ذلك يعترف بأن الانبعاث عن البعث المحتمل مرتبة من العبودية ونحو من الطاعة. فالغرض أو النتيجة هو هذه، النتيجة أن المقصود هو الإطاعة، والإطاعة بحكم العقل، والإطاعة تتحقق بالإتيان بالمأمور به بنفس الفعل المأمور به مضافا إلى الله، وهذا المعنى يتحقق في الاحتياط. بل الأكثر من هذا كما ذهب الشيخ الأستاذ حفظه الله وأيضا السيخ رحمه الله أيضا المحقق الأصفهاني قدس سره، قالوا بأن الإضافة إلى المولى باحتمال الأمر أقرب في العبودية من حالة العلم بالأمر، بمعنى أنه إذا جاء المكلف بالمأمور به لوجود الأمر ويعلم به، يعلم بوجوده وأتى به، هنا عبادة، هنا طاعة، هنا مقرب. ولكن إذا احتمل أن يكون للمولى أمر فأتى به بداعي هذا الاحتمال يكون أقرب، تكون الأقربية أكثر، الطاعة أكثر. إذا علمت بوجود الأمر وانبعثت هذه طاعة لا إشكال، إذا احتملت أن المولى يريد، فقط احتملت أن المولى يريد ومع ذلك أقدمت على الفعل، هنا تكون الطاعة أقرب في العمودية من وجود الفعل، من وجود العلم بالأمر. المهم هذه نقطة إضافية، يعني الأساس في رفع الإشكال هو أن الغرض من الطاعة يتحقق، أو نفس الطاعة تتحقق بتحقق ركنين، الركن الأول الإتيان بالمأمور به، والركن الثاني أن يكون هذا المأمور به مضافا إلى المولى سبحانه وتعالى. كلا هذين الركنين يتحققان في الاحتياط، هذا الذي يرفع الإشكال. الإضافة هي هذه، أنه ترقي بأن الإضافة إلى المولى الناشئة من احتمال الأمر أقرب من الإضافة إلى المولى الناشئة من العلم بوجود الأمر، وهذا يكاد أن يكون واضحا عرفا. إذا أنا كنت أعلم وامتثلت طاعة لا شك فيها، إذا أحتمل أن المولى يريد ومع ذلك انقدت وامتثلت، هذا معناه أنه بصورة أشد، هذا التقرب بصورة أشد. المهم هذا المقدار يرفع الإشكال والاستدلال الذي أفاده المحقق النائيني. يبقى أنه نقطة، وهي أن مراتب الامتثال التي ذكرها المحقق النائيني قدس سره، هذه في حد نفسها لا شك فيها، يعني توجد مراتب. تارة أمتثل امتثال عن علم تفصيلي، امتثال نسميه امتثال تفصيلي، أنا أعلم بوجوب الصلاة وآتي بالصلاة، هذه مرتبة. مرتبة أخرى أمتثل امتثال إجمالي، أعلم بوجوب أحد أمرين أو أحد فردين من الصلاة، المتوجه إلى جهة الشرق أو لجهة الغرب مثلا، إذا شككت في القبلة، فعندما آتي بالصلاتين بالفردين هنا امتثال إجمالي، فالامتثال الإجمالي موجود. تارة امتثال ظني المعتمد على أمارة ظنية، وتارة امتثال احتمالي. هذه المراتب في حد نفسها لا شك في حصولها ولا شك في وقوعها. الكلام كان مع المحقق النائيني هل أن ذلك بنحو الإلزام التراتبية، يعني أولا مرتبة أولى ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، إذا لم يمكن السابقة تصل النوبة إلى اللاحقة، هل هذا بنحو الإلزام؟ هذا الذي يناقش فيه المحقق النائيني، ويقال له مضافا إلى ما تقدم من أنه يتحقق تتحقق الطاعة بالاحتياط، يضاف له أن هذا الإلزام بالتراتبية لا دليل عليه، لا يوجد عندنا دليل على اعتبار هذا الترتيب. ترتيب واقعا موجود، ولكن هل هو مطلوب أو أنا لا؟ أنا الآن عندي ثوبان، أحدهما نجس والآخر طاهر، ولا أريد أن أبحث وأكلف نفسي، فأصلي في هذا تارة وأصلي في الآخر تارة أخرى. هل هذا، مع أنه يمكن لو بحثت عن الطاهر من النجس يمكن معرفته، هل هذا ملزم إلي أو غير ملزم؟ هنا النقطة الموجود، أنا بإمكاني أن أحصل العلم وأعرف الثوب الطاهر وأصلي فيه ويصير امتثال تفصيلي، ولكن أنا تكاسلان بأي نحو كان صليت مرتين، بغض النظر الآن بيجي الكلام فيما بعد في الاحتياط مع التكرار، لكن الآن بغض النظر عن هذه الجهة، نقول هل هذا الامتثال أو هذه التراتبية ملزمة؟ نقول لا دليل على اعتبار هذا الترتيب، لا يوجد عندنا دليل يقول لنا بلزوم هذا الترتيب، والدليل الشرعي ما عندنا موجود، لا يوجد عندنا الدليل، أحد أمرين إما شرعي أو عقلي. الشرعي لا يوجد عندنا دليل شرعي يقول بلزوم الترتب في الامتثال، وأيضا لا يوجد عندنا دليل عقلي، لأن الدليل العقلي كما سبق وقلنا بأن العقل يكتفي بأن تأتي بالعمل المأمور به مضافا إلى المولى، هنا يتحقق الامتثال. إذن هذا الإلزام الذي أراده المحقق النائيني قدس سره لا دليل عليه، لا شرعا ولا عقلا. يأتي الكلام في حالة الشك التي ذكرها، قال بأنه في المرتبة الثانية، المرحلة الثانية تصل النوبة إلى الشك، وإذا وصلت النوبة إلى الشك فهنا مجرى للاشتغال وليست للبراءة. هنا أيضا يناقش المحقق النائيني، لأنه إذا وصلت النوبة إلى الشك ورجع الشك، فهنا الشك لابد أن نعرف مورده بالضبط. تارة تقول بأن الشك يرجع إلى تحقق الإطاعة. هل تتحقق الإطاعة بدون الجزم بالنية؟ إذا احتمل أن الجزم بالنية داخل في تحقق الإطاعة وشككت، إذا أتيت بالعمل بلا جزم، لأنه أتيت بالعمل بداعي الاحتمال ناشئ عن الاحتمال، إذا أتيت بالعمل ناشئ عن الاحتمال يعني لا يوجد جزم، وشككنا هل الطاعة تتحقق؟ العقل يقول لا بد من تحقق الطاعة. والآن إذا أتيت بالعمل بنحو الجزم تتحقق الطاعة، أما إذا أتيت بالعمل لا بنحو الجزم فهنا لا تتحقق الطاعة. أشك يعني، أشك في تحقق الطاعة. إذا شككت في تحقق الطاعة فنعم، كما قال المحقق النائيني، القاعدة هي الاشتغال، بمعنى إذا احتمل دخل الجزم في تحقق الطاعة فالعقل يحكم بإحرازها. لا، أنا ملزم عقلا، ملزم بالطاعة، أن أطيع بالإطاعة، إطاعة الأمر. إطاعة الأمر إذا كان عن علم فأحرز تحقق الطاعة، إذا كان عن احتمال، الإطاعة ناشئة عن الاحتمال، لا أحرز تحقق الإطاعة. مع عدم إحراز تحقق الإطاعة لا يتحقق الحكم العقلي. العقلي يقول لا بد من الإطاعة، يعني لا بد من إحرازها. فإذا أرجعنا الشك في المقام إلى الشك في تحقق الإطاعة وعدم تحققها، فنعم كما قال هنا العقل يحكم بإحرازها، فيكون المورد من موارد جريان أصالة الاشتغال. أما إذا أرجعنا الشك إلى اعتبار الجزم بالنية شرعا، يعني هل يشترط في تحقق الإطاعة أن أجزم بالنية شرعا، أجزم بالنية أو لا يشترط، لا يعتبر في الإطاعة ذلك؟ إذا أرجعنا الشك إلى هذا فالمورد مورد جريان البراءة، مقتضى القاعدة هي البراءة، لأن الإتيان بالمأمور به مضافا إلى المولى لازم، هذا أمر لازم ومتيقن وهو متحقق. أما ما زاد عليه أن يكون الإتيان المضاف إلى المولى بنحو الجزم فهذا مشكوك فيه. إذا شككنا فيه في جهة الجزمية، هنا عندنا الأصل عدمه، عدم اعتباره. وأيضا بغض النظر هذا استصحاب يكون، وأيضا يكون المورد من موارد الأمر بين الأقل والأكثر وليس من موارد الأمر بين متباينين، وإنما أو تعيين وتأخير، وإنما من موارد الأمر بين الأقل والأكثر. الأقل هو العمل المأمور به مع مطلق الإضافة وهذا مقطوع به، والأكثر هو العمل المأمور به مع الإضافة الخاصة وهي الإضافة الناشئة عن العلم بالأمر لا مطلق الإضافة. هذا مشكوك فيه، مع الشك في هذا الزائد يكون مجرى للبراءة الشرعية والبراءة العقلية. إذن نتيجة الكلام نقول بالنسبة إلى المرحلة الأولى، يعني ما قبل الشك، نقول أن المطلوب في الإطاعة التي هي حكم ومحكوم بحكم عقلي، المطلوب فيها تحقق أمرين. الأمر الأول أن يؤتى بالفعل المأمور به، الأمر الثاني أن يؤتى به مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذان الأمران متحققان في الاحتياط. لم أعلم بالأمر بنحو الجزم فأتيت بالعمل احتياطا، يتحقق أنه أتيت بالمأمور إذا صادف الواقع وأنه مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، فيتحقق تتحقق الإطاعة في الاحتياط. ثم على فرض الشك في المرحلة الثانية، فهنا ينبغي أن نحدد مورد الشك. إذا أرجعنا الشك في المقام نشك هل نحتاج إلى العلم بالأمر أو لا نحتاج إلى العلم بالأمر، إذا أرجعنا الشك إلى تحقق عنوان الطاعة بحيث إذا لم أأتي بالفعل المأمور به بداعي العلم بالأمر أو ناشئ عن العلم بالأمر أشك في تحقق عنوان الطاعة، إذا شككت في تحقق عنوان الطاعة فهنا مورد الاشتغال، أنه لا بد من الطاعة، يعني لا بد من إحرازها، وإحرازها لا يكون إلا مع العلم بالأمر في حالة التمكن منه. أما إذا أرجعنا الشك إلى اعتبار الجازم بالنية، يعني نشك في الطاعة لأننا نشك في اعتبار الجزم، هل يشترط اعتبار الجزم في النية أو لا يشترط، إذا أرجعنا إلى هذه الجهة فهو مورد للبراءة وليس موردا للاشتغال، لأنه في الواقع عندي أقل وهو الإتيان بالفعل مضافا إلى الله بالإضافة المطلقة، هذا متيقن. ما زاد على ذلك وهو الإتيان بالفعل مضافا إلى الله بالإضافة الخاصة وهي الإضافة الجزمية مشكوك في هذا الزائد، مشكوك فيه، يكون مجرى لرفع ما لا يعلمون واستصحاب أيضا عدمه والبراءة العقلية. هذا تمام الكلام في الاحتياط، وهناك أبحاث ترتبط به تبحث عادة في ما بعد مباحث القط وتقدم الكلام، لكن هنا نقتصر بهذا المقدار المهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.